إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث. هذه الحلقة ستكون على جزئين، الجزء الأول هو كم المعتاد، أما الجزء الثاني فسيكون اتصال خاص من ألمانيا. أوقات طيبة نتمنها لكم.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. أبو العز كتب: يقول البعض بأن الجيش واللجان الشعبية لم يقتلوا علي عفاش إلا انتقاما لقتل السيد حسين بدر الدين الحوثي وليس لأجل الوطن، وهنا نقول لهم: لو كان أنصار الله يريدون الانتقام من عفاش لكان انتقامهم منه في يوم 21 من سبتمبر، يوم أن دخلوا صنعاء وسيطروا على كل مؤسسات الدولة، وكان قتل عفاش عندهم أسهل من شربة ماء. لكن أنصار الله أصحاب مشروع لديهم من التسليم المطلق للقيادة ما لم يكن لدى أي إنسان في الوطن العربي بل والعالم، ولذلك لم يكن لدى أنصار الله مانع من مد يد السلام لجميع المكونات من أبناء الشعب، لم يستحوذوا على السلطة وكان لديهم القدرة على إقصاء الكل، لكن ما كان منهم إلا أن آثروا الآخرين على أنفسهم وسلموا لهم أكثر المؤسسات والوزارات والمناصب، وكان الهدف من ذلك أن يكون الجميع شركاء في بناء الدولة المدنية الحديثة دون استثناء. لكن لم يكن من عفاش ومن إليه إلا الاستمرار في الكذب والخداع والفساد والعمالة والارتهال للخارج على حساب الوطن وأبناء الوطن. وبعد أن تعرض اليمن لعدوان غاشم هب أنصار الله للدفاع عن الأرض والعرض، وقدم أنصار الله وما زالوا يقدمون في سبيل الدين والوطن قوافل من الشهداء ومقابر الشهداء في كل مكان، خير شاهد على ذلك. لكن ما كان من عفاش وشلته إلا أن لبسوا عباءة الوطنية وأوهموا الشعب في الظاهر بأنهم درع حصين لحماية الشعب والدفاع عنه، وفي الباطن يتآمرون على الوطن ويشتغلون لصالح السعودية والإمارات، وقد كشف ذلك العديد من الوثائق التي ضبطت في بيوت عفاش مؤخرا. أثناء العدوان الظالم على الوطن كان لعفاش ومن معه دور كبير في عرقلة المؤسسات الحكومية والأمنية والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد من أداء عملها بالشكل المطلوب، بل سعى إلى نشر الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة والاستحواذ على المؤسسات الإيرادية وتحويل كل تلك الأموال إلى خزينته وجيوب زبانيته، وترك الموظفين دون مرتبات. ولم يكتفي بذلك، بل عمل على تشويه أنصار الله واتهامهم بالفساد، وبدأ بتأليب الشعب على أنصار الله واتهامهم بأن هم من صادروا رواتب الموظفين وأخذوها كمجهود حربي للجبهات، وأنهم يشترون الفلل والأراضي والعقارات وغير ذلك من الأمور. حاول عفاش جاهدا أن يحصل على رضا أمريكا والسعودية والإمارات وبأنه هو الذي يستطيع إزالة أنصار الله من الوجود مقابل أن يحظى بموافقتهم على العودة إلى كرسي الحكم في اليمن، وتمت الموافقة منهم، وقام بقطع بطائق انتخابية باسم حزب المؤتمر، وكان التنسيق بين عفاش ودول العدوان على أن يتم الانقلاب على أنصار الله يوم 24 من أغسطس، لكن اكتشف أمره ولم يتمكن من ذلك، حتى أنه سعى لإثارة القلاقل في ذكرى المولد النبوي الشريف، وسعى بالزج بطارق عفاش الذي كان يعتبر جناحه العسكري ورهن عليه، وعلى البقية الباقية من الحرس في حسم الأمور في العاصمة صنعاء وفتح المجال للغزاة بالدخول إلى صنعاء. لكن بفضل الله وفضل رجال الرجال وبفضل السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وبفضل الأحرار والشرفاء من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحرار المكونات السياسية الأخرى وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية، انتهت كل آمال أعداء الوطن وسقطت الورقة الأخيرة لدول العدوان وقتل عفاش وقتل مشروعهم التخريبي اللعين. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات عربية. إليكم كواليس المخطط الإماراتي الفاشل، أسرار انقلاب صالح ودور إسرائيل ومن قتل الرئيس ولماذا، كتب محمد صادق الحسين. حصلت عيون الراصد على تفاصيل انقلاب علي عبد الله صالح على أنصار الله لأجل عودته إلى المشهد اليمني حاكما أو حدا، وتنصيب ابنه أحمد المقيم في الإمارات رئيسا تحت الوصاية الإماراتية. إليكم التفاصيل دون رتوش. 1. بدأ التخطيط للانقلاب ضد أنصار الله في اليمن قبل حوالي 8 أشهر من الآن، وشارك في التخطيط كل من محمد بن زايد، الجنرال شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، محمد دحلان عضو مركزية فتح السابق، بالإضافة إلى أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس اليمني المقتول. 2. بدأ التخطيط للعملية في أبوظبي، حيث تم اعتماد خطة الانقلاب بخطوطها العريضة من قبل محمد بن زايد. بعد ذلك نقل مقر اللقاءات إلى جزيرة سقطرة التي باعها عبد رب منصور هادي للإماراتيين. وقد عقد في الجزيرة مع مجموعة من الأشخاص 9 اجتماعات رئيسة شارك فيها ضباط إماراتيون من المنتشرين في جنوب اليمن وضباط إسرائيليون اقترحهم شاؤول موفاز. 3. تقرر بموجب الخطة إعادة تدريب 1200 عنصر من المقربين للرئيس اليمني المقتول في معسكرات للقوات الإماراتية في مدينة عدن ليكونوا نواة القوة التي سيتم تدريبها في صنعاء ومحيطها، والتي ستكلف بتنفيذ خطوات الانقلاب بمحزل عن قيادة حزب الرئيس المقتول، وشارك في التدريب ضباط إسرائيليين سابقين. 4. تم إقرار اعتمادات مالية لتدريب ما مجموعه 6000 عنصر في صنعاء ومحيطها تحت ساتر التدريب من أجل رفض الجبهات. وقامت غرفة عمليات محمد بن زايد بنقل ما مجموعه 289 مليون دولار من عدن إلى صنعاء عبر وسطاء من أقارب علي عبد الله صالح في الفترة الممتدة بين شهر شباط وشهر حزيران 2017، بالإضافة إلى 100 مليون دولار تم تسليمها لصالح في الفترة بين بداية شهر آب ونهاية شهر تشرين الأول عام 2017. 5. كان من المقرر تنفيذ الانقلاب في 24 من آب الماضي، إلا أن الضباط الإماراتيين والإسرائيليين أجلوا العملية إلى وقت لاحق لسببين: الأول عدم جهوزية قوات صالح، والثاني اكتشاف أنصار الله خطة الانقلاب وإحكام السيطرة على كافة منافذ العاصمة والسيطرة على محيطها بشكل محكم. 6. قامت مجموعة من ضباط العمليات التابعين للأطراف المشار إليها في النقطة رقم 1 بإعداد خطة تسليح لما مجموعه 8000 مقاتل في صنعاء ومحيطها، وأوكلت المهمة إلى مهربين محليين إلى جانب 16 خبير تزويد وإمداد من داعش كانوا قد نقلوا من العراق إلى منطقة الشيخ عثمان في عدن في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى 4 ضباط إسرائيليين سابقين دخلوا إلى المحيط بمساعدة الإماراتيين. 7. تم تخزين الأسلحة في 49 نقطة سرية مختلفة في صنعاء حسب خطة تعبئة محددة تعتمد على توزيع السلاح على الأفراد ونشرهم في المدينة عند ساعة الصفر التي تحددها غرفة العمليات لضمان عنصر المفاجأة وسرعة الحسم عند بدء التحرك ضد أنصار الله، وتم تنفيذ هذه الخطة بشكل معقول من الناحية الفنية العسكرية. 8. وهذا ما جعل علي عبد الله صالح يرفض تقديم أي تنازلات لأنصار الله حتى مساء أو ليلة 3 من شهر 12 2017، إذ كان يعتقد أن لديه ما يكفي من السلاح والمسلحين للسيطرة على صنعاء خلال مدة أقصاها 6 ساعات. وعندما تيقنت قيادة أنصار الله بأن الوسطات لن تجدي نفعا، قاموا بإبلاغ الوسطاء بأنهم يضمنون له خروجا آمنا مقابل وقف الانقلاب، وفي حال عدم موافقته فإنهم قادرون على حسم الموقف عسكريا والسيطرة على صنعاء ومحيطها خلال 3 ساعات، وهذا ما حصل في يومي 2 و3 من شهر ديسمبر 2017. بعد أن حسم الموقف تماما في صنعاء، اضطر علي عبد الله صالح للهرب إلى خارج صنعاء، وتم ذلك بالتنسيق مع الإمارات من خلال ابنه، حيث قامت الطائرات الحربية للتحالف بمرافقة موكبه المكونة من 3 مدرعات أمامية كحراسة مقدمة وسطى يجلس فيها هو، بالإضافة إلى 3 كحماية خلفية لمدرعة صالح. كما ضم الموكب 6 سيارات دفع رفاعي مزودة برشاشات 23 ملي وسيارتي تويوتا بيك أب تحملان رشاشات 37 ملي. 10. قامت طائرات التحالف بقصف 12 حاجزا وموقعا عسكريا لأنصار الله على الطريق بين صنعاء وسرحان حيث كان يتجه صالح، وذلك أي القصف لتأمين تحرك الموكب. وقبل وصول الموكب إلى سرحان في الطريق إلى مارب، وقع الموكب في كمين كبير لمقاتلي أنصار الله ومقاتلي القبائل الذين أمطروا الموكب بالقذائف المضادة للدروع ونيران الرشاشات الثقيلة والأسلحة الفردية من مسافة 100 متر فقط في محاولة لوقف الموقف والقبض على الرئيس الفار وأسره. قامت طائرات التحالف بقصف موقع الموكب الذي تعرض للكمين لمنع مقاتلي أنصار الله من أسر علي عبد الله صالح حياً كي لا يبوح بتفاصيل المؤامرة التي نفذها مع الإماراتيين والسعوديين والإسرائيليين، أي أن قرار تصفية علي عبد الله صالح اتخذ من قبل قيادة التحالف للتستر على تعاونه العسكري والأمني المباشر مع إسرائيل. انتظروا مزيداً من المفاجآت التي تخبئها الساحة اليمنية من الحرب الكونية المفتوحة على الثوار الربانيين إلى فطنة ودراية وحكمة أنصار الله التي أذهلت الكبار من أسياد تحالف الأعراب والمنافقين والمرجفين في المدينة من الصغار والأذناب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. زهير مخلوف من تونس كتب: علي عبد الله صالح خطط مع منصور هادي والتحالف السعودي من أجل قلب الأوضاع في اليمن والسيطرة على صنعاء، وذلك من دون التشاور مع حزب المؤتمر الشعبي العام. وقد أمد صالح ميليشياته بالسلاح وقام بالتحضير لساعة الصفر بعد أن سيطر على بعض المؤسسات الحكومية، وخطب يوم الأحد 3 ديسمبر 2017 وتهجم على حليفه السابق أنصار الله وأعلن ولائه الكامل للتحالف السعودي، وبعث من خلال خطابه برسالة واحدة مفادها بداية انطلاق الحرب على الحوثيين. من أخطاء هذا الرجل أنه لم يقبل بالمصالحة التي طرحتها الفصائل والقبائل اليمنية والدولة المصرية أيضا، وذلك بسبب رفض السعودية والإمارات لأي حل سلمي وتفاوضي. وتمكنت القوى اليمنية التي ذاقت ويلات العدوان السعودي المتوحش بتضامن كامل بين كل القبائل والوطنيين والفصائل والتشكيلات الحزبية والعسكرية من السيطرة على فلول الانقلاب وإفشال العملية الخيانية بسرعة قصوى، فاجأة التحالف والعملاء والمعتدين والانقلابيين سواء بسواء، وذلك بفضل التضامن الشعبي وتخلي الكثير من قيادات المؤتمر الشعبي العام عن قائدهم علي عبد الله صالح الذي رأوا فيه رجلا انقلب على التوافقات وعلى أدبيات أخذ القرارات المصيرية داخل الحزب، وكذلك التفريط بالسيادة الوطنية وعقد ارتباطات مشبوهة بأجندات خارجية معتدية على الدولة والشعب. لقد كانت جاهزية القوى الأمنية من أكبر الدعامات الأساسية لإفشال المؤامرة، واستطاعت هذه القوى المتدربة قلب المعادلة بسرعة قياسية. ورغم رفضي وتنديدي بقتل هذا الرجل، فقد كان لوفاة علي عبد الله صالح نقطة النهاية لمخططات السعودية ودليل فشل كامل لمخطط التحالف الأمريكي السعودي في حسم الصراع اليمني عسكريا. وسيضاف هذا الفشل العسكري إلى فشل تراكبي في كل محاولات الالتفاف على الشرعية الواقعية والموضوعية في اليمن، سواء باعتماد عدوان مسلح أو تجويع كامل شعب أعزل أو التحايل في مستوى التفاوضات السياسية والسلمية الوطنية، أو باعتماد وسائل التهديدات الدولية لأي ردة فعل أو دفاع مشروع على عدوان التحالف السعودي الغاشم. وقد يكون لهذه الحركة الانقلابية ومحاولة شطب أنصار الله من المعادلة اليمنية من خلال شن عدوان وحرب مدمرة تداعيات كبيرة على الداخل اليمني، وذلك على كل المستويات سواء كانت معيشية أو سياسية أو اقتصادية. لكن رغم ذلك فقد تبرز خارطة جديدة في المنطقة وقوة جديدة أكثر فعلا وأقوى اشتراطا، وقد يصبح تواجد القوى العسكرية السعودية والأمريكية غير ذات بال أمام القوة الصاعدة لأنصار الله والقوية والحاضرة بقوة في المشهد السياسي والعسكري، والتي حققت أقدارا كبرى من توازن القوة والرعب في الساحة اليمنية والإقليمية، وخاصة بعد إفشال أنصار الله لكل سيناريوهات قلب المعادلة الوطنية الداخلية والخارجية. وقد تنقلب المعادلة في المنطقة كلها، فالأمن والأمان والسلام والاستقرار الاستراتيجي والاقتصادي وحتى الجغرافي في داخل السعودية والإمارات أصبحت بيد أنصار الله اليمنية، وذلك بعد فقدان واحتراق الورقة السعودية الإماراتية الأخيرة. وقد تصبح معادلة التفاوض على قدم المساواة ضمن شروط الحوثي الغالب هي الحل الوحيد في المنطقة كلها وليس في اليمن فقط، وأي فرار إلى الأمام قد يكون سببا في انقلاب الأوضاع راديكاليا داخل دول الخليج كلها، وهو ما تخشاه أمريكا وحكام المنطقة هناك. نعتقد أن فتح باب الحوار والتفاوض هو الحل الأسلم، وبدون ذلك فالمشهد الدموي سيكون حاضرا بقوة ولن يجلب خيرا للمتخاصمين كلهم. فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: مغرد لبناني: عندما احتمى علي عبد الله صالح بالحوثيين لم تستطع 17 دولة أن تصل إليه طوال 3 أعوام، وعندما احتمى بدول العدوان على شعبه لم يستطيع أن يحموه 3 أيام. هذا درس لكل زعماء بأن من يراهن على شعبه سينتصر، ومن يراهن على صهاينة الخليج سيكون مصيره الخزي والذل والهار والهزيمة. الدكتور أحمد عبد الملك كتب: علي عبد الله صالح في ذمة الله سيمسي في مواجهة عمله، لن ينفعه من رفعه إلى مصاف الأولياء من أتباعه، ولن يزيد على ذنبه من جعله من الطغاة من خصومه، أمره إلى الله وله منه ما يستحق. من الأخلاق أن نراعي مشاعر أهله ومحبيه، ومن الأخلاق أيضا أن نراعي مشاعر أسر الشهداء في عهده، الأمر الذي يوجب عدم التلاسم بين الفريقين. لا تشفي بذكر السيئات ولا ترقى إلى مستوى الطهارة بذكر الحسنات. من يحبه يستغفر له، ومن يبغضه لا يذكر مساوئه، فقد قدم إلى خالقه، إن شاء غفر له وإن شاء حاسبه. أحبتي الكرام، انتهى الجزء الأول من هذه الحلقة، نلتقي بعد فاصل مع الجزء الثاني في الاتصال الذي سنجريه من ألمانيا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم، ووصلنا إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من صدى الأحداث، وينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الغني جغمان. أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم.
أستاذي العزيز، بحكم أنك تعيش في الخارج، حبذا أن تطلعنا على ردود الفعل الدولي تجاه ما حدث في الأحداث الأخيرة في اليمن.
أولا في البداية أود أن أهني لشعبنا الكريم انتصاره وتماسكه وإنهاءه لهذه المؤامرة وانتهاء هذه الفتنة. لا أخفيك أخي العزيز وأنت والمستمعون أن العالم في صدمة مما حدث. الكل توقع أن الزعيم السابق للمؤتمر أو زعيم الميليشيات أنه بإعلانه الفتنة وإعلانه التمرد وخروجه عن الإجماع الوطني ضد العدوان أن الأمور ستطول وستسوء وستدخل اليمن في حرب أهلية وستتوسع في المحافظات وفي المدن، ولكن بعزم الرجال وتآزر اللجان الشعبية مع القبائل مع الشرفاء من المؤتمر حسموها في 3 أيام. إلى الآن من أمس الليل إلى الآن العالم في صدمة، لم يتوقعوا أن تكون بهذه السرعة ولا أن تكون تلك النهاية لزعيم الميليشيات.
نعم، بالنسبة لقراءتك للأحداث بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اليمني واللجان الشعبية وعودة الهدوء والاستقرار ليعم أرجاء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ما الذي تتوقع من دول العدوان السعودي؟ على ما الأفعال التي ستقوم بها وما هي البدائل لديها بعد سقوط هذا الصنم؟
أعتقد أنه كانت الرقصة الأخيرة أو دعنا نسميها الكرت الأخير استخدم، وذلك محاولتهم لشق العصا، شق الاصطفاف الوطني، شق الجبهة الداخلية، وبعد انتهائها وتلك كانت مؤامرة كبرى، وكما قال السيد عبد الملك حفظه الله كانت تلك آخر أوراقهم، وكانت المعركة التي دارت 3 أيام كانت معركة مع العدوان. وردود فعلهم اتضحت من أمس الليل. أمس الليل صنعاء تعرضت لغارات عنيفة، قصفت مواقع لم تقصف من قبل، وأولها وأهمها القصر الجمهوري. الذين يدعون الحفاظ على الجمهورية وعلى الحرية وعلى الوطن فليذهبوا ليشاهدوا ماذا حدث وماذا حل بالقصر الجمهوري أمس. تم تدمير القصر الجمهوري الذي يعتبر علامة من علامات الدولة ومن هيبة الدولة ومن الجمهورية، تم تدميره أمس ب6 غارات. لذلك التحالف والعدوان الغاشم سوف يقوم بغارات، سوف يدمر كل ما أمامه، لأن العالم صامت جراء النقد والدولارات والبترودولار السعودي.
نعم، بالنسبة للعالم خارجيا، ما رؤيته لتصاعد قوة أنصار الله؟ يعني يحققون نجاحات كبيرة ويهزمون 17 دولة وينهون هذه الانقلابات، برأيي كيف يرى العالم أنصار الله الآن؟
العالم دعني أقول أنهم قسمين، قسم غير مهتم، والقسم الآخر حتى ولو كان متابع لبعض الأخبار. اليمن مغيبة من الأحداث في الخارج، يعني بمجرد ما تخبر أحد الأصدقاء والزملاء من الجانب في أي دولة أو من أي جنسية يقول معقول هل الحرب لا زالت مستمرة إلى الآن؟ اعتقدنا أنها انتهت لأنها غابت من الأخبار، لم نعد نسمع فيها. الماكينة الإعلامية السعودية والدول العدوان بفلوسهم وبقدراتهم الإعلامية قاموا بتغذية الأحداث تماما عن اليمن. اليمن تعتبر الآن في حالة حرب منسية، حرب لا أحد يعلم بها. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي هم الناس المتابعين للأخبار يجدون في اليمن عزيمة، إصرار، قوة، حتى أنهم يستغربون يقولون ما هو سر قوتكم؟ من أين لكم هذا الصمود؟ لا رواتب، بالكلاشينكوف العادي، بالبندقية العادية، وأمامكم كل التقنيات الحديثة وكل التكنولوجيا الحديثة، ما هو مصدر قوتكم؟ من أين لكم هذا العزم؟ ويحطون تحتها أو أمامها 20 علامة استفهام، وهم لا يفهمون حقيقة الإرادة اليمنية، حقيقة الإيمان، حقيقة التوكل، حقيقة الإجماع والاستفاف الوطني الذي من خلاله تمكننا من وقت الفتنة الأخيرة وسنتمكن من كسر قرن الشيطان بإذن الله.
سؤال أخير أستاذي الفاضل، يوم الأمس في خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجه رسالة صريحة جدا تحديدا للسعودية والإمارات وللمستثمرين، وأنت رجل اقتصادي قبل أن تكون متكلم في الموضوع السياسي، هو حذر من الاستثمارات في الإمارات والسعودية، برأيك أنت كاقتصادي هل سيحمل المستثمرون رسالة السيد على محمل الجد أم لا؟
دعني أقول لك أن رأس المال جبان والمستثمرون ليسوا أغبياء. عندما تضع كذا مليار دولار أو كذا مليون دولار في استثمار معين، تقوم أول شيء بدراسة المناخ الاقتصادي والمناخ السياسي والاستقرار السياسي للمنطقة. فالمعروف على المنطقة التي نحن فيها دول الخليج واليمن أنها منطقة مضطربة متوترة سياسيا، وقد تم عزوف الكثير من المستثمرين عنها، وحتى أنه بمجرد أنك تستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية تلاحظ مثلا السعودية سحبهم للمخزون الاقتصادي الذي لديهم، المخزون النقدي، سحبهم من الاحتياطيات، مؤشرات النمو، معدلات النمو، كلها تعطي مؤشرات سلبية، لا نمو، لا مؤشرات للنهوض. وما يتم إعلانه من محمد بن سلمان التب التاجر هي مجرد فقاعات إعلامية. فأنا أعتقد بحكم أن رأس المال جبان أن المستثمرون سوف يعيدون التفكير إذا لم يسحبوا أموالهم في الوقت الحالي ويأخذونها بمأخذ الجد، لن تأتي استثمارات جديدة. وكلما يقوم بالإعلام الآن الإعلام في الإمارات وفي السعودية محاولة لإعطاء صورة زاهية وباهية أنهم مستقرون وأن الدنيا في خير والاستثمار جاري على قدم وساق، وفي الواقع المستثمرون يعرفون وصواريخنا كما قال السيد اليد الطولة من صواريخنا وصلت إلى الإمارات أكثر من مرة ووصلت إلى العمق السعودي. فالوضع بالنسبة لهم والمستثمرين في مرحلة خبر، وهناك سحب للاستثمارات، وهناك يعني توقف للاستثمار في الدول الخليج بشكل عام.
إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الغني جغمان كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، ونتمنى لكم ولشعبنا اليمني أن يعزز من صموده للحصول والوصول إلى نقطة النصر وتحقيق العز والكرامة للشعب اليمني، احتراما للشهداء الذين ضحوا بدمائهم، وتوجيها للشكر للجرحى الذين لا زالوا يعانون. نتمنى لهم الشفاء، ودام اليمن ودام عز اليمن إن شاء الله.
في أمان الله. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من معدة هذه الحلقة والمنسقة لها أمة الملك الخاشب، من المخرج المتميز محمد رسام، ولكم مني أحمد المختفي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.